إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي لنا حديث في كتاب الوصايا من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 600، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. غضوا بمعنى نقصوا، غضوا بمعنى نقصوا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ليس معناه أنه يعني يغلق عينيه، وإنما يعني ينقص منها، فلا يطلق البصر. وقال الله تعالى: واغض من صوتك، يعني نقص منه، واغض من صوتك أي انقص منه، فالغض هو النقص. ولو هنا يعني للتمني، فابن عباس تمنى لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. وجوابها محذوف: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان يعني أحسن. فإذا جوابها هنا محذوف، كما أنك تسمع بإنسان في موقف معين فتقول: لو قال فلان كذا، أي لكان خيرا أن يقول هذه الكلمة في هذا المجلس، وهكذا. ثم استدل ابن عباس رضي الله عنهما على اجتهاده هذا، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فهذا هو السبب الذي من أجله قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. وفيه استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا. وعن الصديق أنه أوصى بالخمس، وعن علي نحوه، وعن ابن عمر بالربع، وعن آخرين بالسدس، وعن آخرين بدونه، وعن آخرين بالعشر، وهكذا. فإذا يستحب في الوصية أن ينقص فيستحب في الوصية أن يعني ينقص الموصي من الثلث إلى أقل منه. وذكر الشيخ ابن عثيمين يعني هنا في الممتع 11 صفحة 138 ذكر هنا يعني ما قاله الماتن، قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تجوز بأكثر من الثلث. لأجنبي ولا لوارث بشيء. قوله لأجنبي هنا يعني غير وارث، فإذا لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لا لوارث ولا لغير وارث. قال هنا في المتن أيضا إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة، فهذا الذي نريد أن نبحثه. فماذا لو أجازوا؟ فالجواب أنهم إذا أجازوا ذلك حال حياة الموصي فلا اعتبار لهذا الجواز، لأنهم لم يملكوا المال بعد، لأنهم لم يملكوا المال بعد. فإذا إذا أجازوا قبل أن يموت الموصي فهذه الإجازة لغو، لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يجيزوا. وأما إذا أجازوا بعد موته قال فتصح تنفيذا، فتصح تنفيذا لا ابتداء. ما معنى تصح تنفيذا؟ يقول الشيخ والصواب أنها حرام، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية. فإذا نقول يحرم على الموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو فعل وأجازها الورثة فإنها تجوز تنفيذا. يعني لا نستدل بهذا على أنها تصح، وإنما هي تجوز تنفيذا لا ابتداء. قال الشيخ وكيف تجوز لهم بذلك وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء الورثة؟ قال فالجواب أنهم قالوا إنما منعت الوصية بزائد عن الثلث مراعاة لحق الورث، فإذا أسقطوا حقهم فلا تحريم. هكذا الذين قالوا ليست حرام طالما أجازوها. يقول الشيخ ولكن الصحيح أنها حرام أن يوصي بزائد على الثلث، لكن هل ينفذ أو لا؟ فإذا من ناحية أنها حرام حرام، لأنه تجاوز القدر الذي حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الشأن في نفوذها هل تنفذ أم لا. فقال الشيخ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، فنقول هذه الزيادة منكرة، لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، فهذه الزيادة يعني زيادة منكرة. ولعلنا نذكر لكم، نعم، هذه في الإرواء 1656، فحكم عليها الشيخ بأنها منكرة، فإذا لا تصح ابتداء، وإنما تصح يعني تنفيذا. قال فإذا قال قائل إذا كان الحق للورثة ثم وافقوا بعد الموت فكيف يقال إنها حرام؟ طالما أنهم وافقوا فكيف يقال أنها حرام؟ قال فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استنزله سعد وقال الثلثين والشطر قال لا، قال ثلثين الشطر قال لا، ولم يقل إلا أن يجيز الورثة. قال ولأن الإنسان إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي أو بشيء للوارث فقد يجيز الورثة بعد الموت حياء وخجلا، قد يوافقون حياء وخجلا يخافون من معرة ذلك، الناس يتكلمون عنهم يقولون هؤلاء ما أجازوا ما أوصى به ميتهم، فيجيزون ذلك حياء وخجلا وضرءا لكلام الناس. يقول الشيخ فلذلك نرى أنها حرام بكل حال. فإذا هذا خلاصة ما يعني هذه المسألة، نقول أن هذا حرام، الزيادة على الثلث حرام، وإذا أجازها الورثة فإذا تصح تنفيذا مع أنها حرام عليه، حرام عليه أن يزيد على الثلث، فإذا هي حرام ولكن إذا أجازوها فإنها تصح تنفيذا لا ابتداء، يعني ليس تصحيحها يقع على الابتداء وإنما يقع على النهاية لأنهم أجازوها. وطبعا إجازتهم هذه لا بد أن تكون بعد الموت، وأما إجازتهم قبل الموت فلا اعتبار لها. ذكر عندك مسألة أخرى أيضا، قال وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة، كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة، يعني مثلا إنسان عنده 4 أبناء في عقار معين أو 4 شقق مثلا، فأوصى لواحد من هؤلاء بشقة من 4، فإذا هو أوصى له بمثل إيش؟ بمثل نصيبه، فماذا في هذا؟ فإذا ماذا لو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة؟ فيقول الشيخ هنا مسألة، لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه كأن يكون له 4 أبناء وقال أوصيت لكل واحد بالربع، قال فإنه يجوز لأنه ليس في هذا ظلم لأحد. قال ولكن لو أوصى لوارث معين بمقدار حقه، لو أوصى لوارث بمعين، هذا الذي ذكرناه أولا أنه أوصى كل واحد له شقة، لكن إذا اختار شقة معينة قال هذه الشقة مع أنها ربع التركة، قال هذه الشقة للولد الفلان، فإذا هو أوصى له بإيش؟ بمعين. لو أوصى لوارث بمعين بمقدار حقه بأن كان له 4 أبناء وكان عنده 4 شقق متساوية القيمة، فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي حقه؟ قال فالمذهب أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك. قال والقول الثاني لا يصح وهو أصح، حتى ولو كانت متساوية من كل وجه، يعني هي 4 شقق كل شقة مثلا لها شارع والهواء والضوء وكل شيء. قال لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بإفراز حقه بدون رضا؟ ما هو له الربع لكن هذا الربع مشاع، فإذا عين فقد ألزمناه بشيء بغير رضا. فإذا هذا ما أردنا أن ننبه عليه، أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة فإذا هذا أيضا يعني لا يصح، وإنما يترك هذا إلى بعد موته، ثم هم بعد ذلك يتقاسمون إما برضاهم وإما بتقسيم القاضي أو نحو ذلك. طيب نختم هذا الكتاب أيها الإخوة، كتاب الوصايا، ببعض المسائل التي بقيت فيما يتعلق بالوصايا. فمن هذه المسائل التي بقيت المسألة الأولى، يحرم تبديل الوصية، يحرم تبديل الوصية، فالوصية واجبة التنفيذ على الوجه، على الوجه الذي أوصى به. قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن عهد إليه بتنفيذ الوصية بكذا وكذا ثم بدل فعليه الإثم. قال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الفرق بينهما أيها الإخوة أن الجنف هو يعني ميل غير مقصود، وأما الإثم فهو الميل المقصود، الميل عن العدل يعني. فمن خاف من موص جنفا يعني ميلا غير مقصود، أو إثما أي ميلا مقصود، فأصلح بينهم يعني أصلح بين الورثة فلا إثم عليه. ففي هذه الحالة من أصلح لإزالة الجنف والإثم فلا إثم عليه، بل هو معروف لا يدخل في التبديل المتوعد عليه. بل نقول هذا إحسان للميت أيها الإخوة، هذا إحسان للميت، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرناه في المرة الماضية بسند صحيح، قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. فإذا كان الموصي حصل منه جنف أو إثم ويعني أزيل هذا الجنف والإثم فهذا إحسان له، ولا يقال هذا يعني تبديل في الوصية. إذن هذه يعني مسألة. طيب مسألة أخرى، ماذا لو أوصى لوارث؟ تقول: اتفق الجمهور على أن ذلك لا يجوز إلا بإجازة الورثة. طبعا هو حرام كما ذكرنا، لكن إذا أجازه الورثة يعني فيصح إيش؟ تنفيذا لا ابتداء، فيصح تنفيذا لا ابتداء. نقول: وهل هذا تنفيذ لوصية الميت؟ هل هذا تنفيذ للوصية أم تبرع من الورثة؟ نقول: هل هذا تنفيذ لوصية الميت أم أن هذا تبرع من الورثة إذا أوصى لوارث؟ فاختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هذا يكون تبرع من الورثة، ومنهم من قال يعني يحرم عليه أنه أوصى لوارث لكنه يعني لكنها تصح تنفيذا لا ابتداء. أيضا من مسائل الوصايا أنه يجوز تنجيز الوصية حال الحياة ولا يشترط الموت لنفوذها. فإذا أنت أوصيت بشيء معين فلا يشترط الموت لتنفيذها، بل يجوز أن تنجزها حال حياتك، بل يجوز أن تنجزها حال حياتك. فقد جاء في الإرواء عن عمر بإسناد صحيح برقم 1658 عن عمر أنه قال: يغير الرجل ما شاء في وصيته يغير الرجل ما شاء في وصيته وملاك الوصية آخرها. فالله شغل بكيف. يغير الرجل ما شاء في وصيته وملاك الوصية آخرها. فإذا بالنسبة للوصية يجوز لك أن تنجزها حال الحياة. أنت أوصيت مثلا بالعشر لأقربائك الذين لا يرثون، فقبل أن تموت أخرجت هذا العشر وقسمته عليهم، هذا جائز. ومنهم من استثنى التدبير، التدبير هو العتق بعد الموت، فقالوا التدبير يعني لا ينجز حال الحياة، قالوا التدبير لا ينجز لأن معنى التدبير هو العتق بعد الموت، فكيف ينجز؟ تقول والصحيح أنه لا مانع أيضا من تنجيز العتق، عنده مثلا 6 أعبد، فأوصى بأن واحدا منهم إذا مات هذا الميت فإنه يصير حرا، فهذا يسمى تدبير لأنه علق عتقه بالموت، فنقول يجوز أن ينجز هذا العتق حال الحياة ولا يشترط الموت. من مسائل الوصايا أيضا أيها الإخوة أن وصية الصغير والمرأة جائزة، فيجوز للصغير أن يوصي، فلا يشترط في صحة الوصية إلا شرطان: العقل والحرية، أن يكون عاقلا وأن يكون حرا. مثال على وصية الصبي كما جاء في الإرواء برقم 1645، وهو في الموطأ، عن عمر أن غلاما يفاعا لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم، قال عمر فليوصي لها، فأوصى لها بمال بيع ب30,000 درهم، فابنة عمه لا ترثه وإنما ورثه كم بالشام، فقال عمر فليوصي لها، فأوصى لها بمال بيع ب30,000 درهم، ففيه جواز وصية الصبي. وقال شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه، ليس للحق مدفع، أي ما يدفعه. هذا في الاستذكار برقم المجلد 23 صفحة 24. تقول أيضا تحت هذه المسألة: ويجوز الوصية للكافر، ففي التكميل، طبعا هذا يعني تكميل للأحاديث والآثار التي لم يخرجها الشيخ في إرواء الغليل، ففي التكميل صفحة 98 جاء بإسناد حسن عن صفية رضي الله عنها أنها أوصت لأخ لها يهودي، فإذا هذا فيما يتعلق بوصية الصغير والمرأة والوصية للكافر. مسألة أخرى أيها الإخوة: ماذا لو أوصى بالمنافع دون الرقبة؟ أنت عندك سيارات ثلاث سيارات، فأنت قلت أنا أوصي بأن منفعة هذه السيارة لفلان بعد موت، فإذا أوصيت بالإيش؟ بالمنافع دون الرقبة. كذلك مثلا أوصيت بسكنى دار، سكنى دار هذه وصية بالمنافع دون الرقبة. تقول في ذلك قولان للعلماء، أحدهما يجوز ذلك، والثاني أن الوصية بذلك باطلة. لأن هذه المنافع طارئة على ملك الوارث، هذه منافع طارئة على ملك الوارث، لأن بموت الميت تصبح هذه السيارة ملكا لمن؟ للوارث. والوصية بالمنافع وصية بمنافع طارئة على ملك الوارث. فقالوا هذا يعني هذا لا يجوز. تقول وهذا بخلاف الوقف، لأن الوقف ها صاحبه أخرج الإيش؟ أخرج الرقبة قبل موته أيضا، فهو حبس الأصل، حبس الأصل وسبل الإيش؟ سبل المنفعة. فإذا في فرق بين وقف المنافع والوصية بالمنافع، فالوصية بالمنافع لا تجوز، وأما وقف المنافع فهذا هو الوقف وهذا جائز. هذا القول الثاني أيها الإخوة هو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى، القول الثاني أن الوصية بذلك باطلة، والقول الأول قول الجمهور أنها صحيحة. قال ابن عبد البر هذا قول صحيح، يعني القول الثاني هذا، هذا قول صحيح في النظر والقياس، وإن كان على خلافه أكثر الناس. هذا قول صحيح في النظر والقياس وإن كان على خلافه أكثر الناس. طيب مسألة أخرى أيها الإخوة، مسألة تسمى مسألة خلع الثلث، مسألة خلع الثلث. والمراد بهذه المسألة أنه إذا أوصى لمعين بمعين، إذا أوصى لمعين بمعين قال لفلان أوصيت له بهذا الشيء من التركة، عنده مثلا 10 شقق أوصى بشقة معينة لإنسان معين، إذا أوصى لمعين بمعين فيدعي الورثة أن هذه الوصية أكثر من الثلث، الميت أوصى بمعين لمعين فيأتي الورثة ويدعون أن هذه الوصية أكثر من الثلث، فما الحكم؟ فماذا يفعلون؟ فقال الإمام مالك يخير الورثة، يخير الورثة بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم من عندهم بقدر الثلث ويأخذون المال كله، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلثهم من نفس مال الميت. فإذا إذا يعني ثبتت هذه الدعوة فعند الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة الورثة مخيرون، إما أن يقولوا لأهل الوصايا نحن نعطيكم بقدر الثلث وأما التركة كلها فهي للورث، وإما أن يقسموا لهم بقدر ثلثهم. فهذا ما قاله الإمام مالك، وحجته أن الثلث موضع للوصايا فكيفما حصل جاء. فحجة الإمام مالك أنهم سواء أعطوهم الشيء المعين، أعطوهم الشيء المعين أو أعطوهم البدل، المهم أنهم أعطوهم الثلث، فكيفما حصل جائز. هذا قول الإمام مالك. وأما قول الجمهور فماذا قالوا؟ قالوا لا بد من تسليم، لا بد من تسليم هذا الشيء المعين. ليش؟ لماذا الجمهور قالوا لا بد من تسليم هذا الشيء المعين؟ قالوا لأنهم قد ملكوه بموت الميت، طالما الميت مات والميت قد عينه فإذا هم ملكوه، فكيف نخلعه منهم ونقول للورثة الخيار؟ هم ملكوه فكيف نخلعه منهم؟ ولذلك سميت هذه المسألة مسألة خلع الثلث. قالوا وإذا ثبت أن هذا أكثر من الثلث فيأخذون ما زاد، فيأخذون ما زاد. يعني مثلا خلينا نقول شقة معينة وتبين أن هذه الشقة أكثر من الثلث، وهذه الشقة فيها مثلا 3 غرف، وثبت أن الزيادة غرف، يأخذون هذه الغرف، يأخذون هذه الغرف. أو أن الموصى له يعني يدفع قيمتها، يدفع إيش؟ يدفع قيمة هذه الغرف. المهم أنه لا يخلع منه الثلث الذي عينه الميت، لا يخلع منه الثلث الذي عينه الميت قبل موته. فهذه المسألة تسمى مسألة خلع الثلث. الشيء الأخير فيما يتعلق بكتاب الوصايا أيها الإخوة، أن نقول يعني، وهذا لعلنا نبهنا عليه قبل ذلك، أن التصرفات المالية في مرض الموت لا ينفذ منها إلا الثلث. التصرفات المالية في مرض الموت لا ينفذ منها إلا الثلث، وأما في حال الصحة فتنفذ كلها. فيجوز للإنسان في حال صحته أن يتصدق بماله كله، وأما إذا في مرض الموت قال مالي صدقة لله عز وجل، نقول فلا يجوز منه، فلا ينفذ منه إلا الإيش؟ إلا الثلث. فالتصرفات المالية للمريض في حال مرضه، مرض الموت، لا ينفذ منها إلا الثلث. وهذا ما يتعلق ب كتاب الوصايا وبعض المسائل المتفرعة عنه. الآن ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذا الباب المهم من أبواب العلم، وهو باب الفرائض المواريث، باب الفرائض التي هي المواريث. فتقول أولا المواريث أعم من الفرائض، المواريث أعم من الفرائض، فإن الفرائض إنما تتعلق بأصحاب الفروض. هذا هو الذي يعني يبدو لأول وهلة عندما نقول الفرائض، يعني التي فرضها الله عز وجل في كتابه لأصحاب الفروض. وأما المواريث فتشمل أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، لا تنسى هذا دوما. فإذا المواريث أعم من الفرائض لأنها تشمل الميراث بالتعصيب وبالفرض وتوريث ذوي الأرحام. تقول والذي يبدو والله أعلم أن المراد هنا التعبير، التعبير عن الكل بأهم أجزائه. إيش يعني التعبير عن الكل بأهم أجزائه؟ إيش الكل هنا؟ ها؟ المواريث. إيش أهم أجزاء المواريث؟ ها؟ الميراث بالفرائض بالفروض. فعبر عن الكل بأهم إيش؟ بأهم أجزائه. فإذا لا حرج في هذا، فإما أن نقول علم الفرائض أو نقول علم المواريث. هذا الباب من العلم أيها الإخوة قد صنفت فيه تصانيف كثيرة متوسعة ومختصرة، وقد مر علينا هذا الباب والحمد لله في شرحنا لصحيح مسلم، واجتمع من ذلك 12 شريطا، وفرغها أخونا خالد الليبي حفظه الله، الآن يدرس في الجامعة الإسلامية، وكانت يعني البداية لما التحقت بالجامعة الأمريكية كان فيها مقرر في الفرائض، وطبعا طريقة الجامعة الأمريكية يكون عندك الكتب والشرائط، الشرائط فيها الشرح يعني، فكان مقرر الفرائض للدكتور سعيد أبو الفتوح، فأنا فرغت هذه الشرائط في هذه المذكرة، وبدأنا في التعليق عليها من هنا ومن هنا حتى اجتمع يعني لنا في ذلك شيء لا بأس به. وأنا لا أريد أن أعيد هذا مرة أخرى بالتفصيل، وإنما يعني نذكر منه يعني على الأقل ما يزيل به الإنسان جهله في هذا الباب. وطبعا كما يقول علماؤنا أنه يعني حتى تصل المختصرات فلا بد أولا من الإيش، لا بد من التوسع، لا يمكن للإنسان أن يختصر ويصل يعني إلى زبدة العلم إلا بأن يتوسع أولا. فإن شاء الله تعالى يعني سنحاول في عدد يعني قليل من المجالس أن ننتهي من يعني مما لا بد منه في هذا العلم، مما لا بد منه في هذا العلم. وقد كنت أقول دوما يعني لماذا لا يكون هناك يعني برنامج على الكمبيوتر بحيث أنه يعني ندخل له يعني الورثة فيعطينا الجواب مباشرة، إلى أن أخبرني يعني بعض الإخوة أنه وجد هذا فعلا، فإذا الآن في برنامج أنت تدخل له الورثة وعلى الفور يعطيك الجواب يعني تاما، فهذا شيء يعني جيد، إلا أن هذا لا يغني عن أن يكون الإنسان عالما بهذا الباب من العلم، أن يكون عالما بهذا الباب من العلم. وحتى لا نتشتت أيها الإخوة فنريد أن نمشي على يعني ترتيب معين، وأوزع عليكم يعني هذه في 3 صفحات إن شاء الله يعني مهمة جدا، وإذا الإنسان فهمها فيمكنه إن شاء الله تعالى أن يحل يعني مسألة المواريث إذا لم يكن فيها شيء يعني يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم في ذلك. صورت كم 10 بس ما يكفي؟ بدر عنده ما شاء الله، خذ واحدة واعتبر اللي بجنبك. أهم شيء الشيخ خالد. صور خمسة جنيه. ثلاث صفحات. ثلاث صفحات. نعم. وطبعا يعني كل واحد له اجتهادات. خلينا لما اشوفها ان شاء الله. ايوه هذا كان في جدول هذا جدول الهرمي. ها لا هذا الهرم سلما وزعناه مره كيف هو الأبي شجاع ولا واحد آخر؟ هاي. طبعا من المراجع المهمة في هذا العلم أيها الإخوة يعني ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طبعا بقية المشايخ كتبوا الشيخ الفوزان والشيخ بن باز، لكن الشيخ ابن عثيمين يعني ربما تكون يعني عبارته من أسهل العبارات. فالشرح الممتع هذا في المجلد 11 من صفحة 199 إلى آخر الكتاب. فأنت تأخذ ما يعني رؤوس أقلام. فنقول أولا هذا العلم ينقسم إلى قسمين، هذا العلم ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي. هذا العلم ينقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم عملي. فأما القسم النظري فنتعرض فيه للتركة وحقوقها وأسباب الميراث وموانع الميراث وغير ذلك. فإذن عندنا قسم نظري وقسم ايش؟ وقسم عملي. واما القسم العملي فنتعرض فيه لحل الايش؟ لحل مسائل الميراث. فإذن اولا نقول هذا العلم ينقسم الى قسمين، قسم نظري وقسم ايش؟ وقسم عملي. أهمية هذا العلم فنقول هذا العلم من أعظم يعني علوم الإسلام، وأكبر دلالة على يعني شرف هذا العلم أن الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه. فالله تبارك وتعالى هو الذي تولى يعني قسمة الميراث حتى يرتفع النزاع بين الناس من أصله. وكما يقول الشيخ ابن عثيمين: ولو لم يكن هذا لدب النزاع الشديد بين الناس، لأن تعلق الناس بالمال من أعظم التعلق. فمن أجل هذا تولى الله تبارك وتعالى قسمة المواريث بنفسه في كتابه جل وعلا. إذن هذا علم عظيم. تقول يعني ولا يصح في فضل تعلم هذا العلم حديث، لا يصح في فضل تعلم هذا العلم حديث، وإن كان هذا العلم شريف ومعروف شرفه ومنزلته، لكن هل هناك أحاديث في فضل تعلمه؟ لا. النقطة التي بعد ذلك، نقول يعني علم الفرائض لغة، علم الفرائض لغة، فما معنى الفرائض؟ فنقول الفرائض يعني جمع فريضة، بمعنى مفروضة، لأن فعيل أحيانا يكون بمعنى فاعل وأحيانا يكون بمعنى مفعول. قال: والفرض في اللغة هو الحز والقطع. الفرض هو الحز والإيش؟ والقطع. فإذا حززت الشيء بالسكين فقد فرضته، أي حززته. وعلاقة ذلك بعلم الفرائض أن كل وارث يعني يقتطع له فرضه من التركة، فسمي علم الفرائض من أجل هذا. كل وارث يقتطع له يعني حقه من التركة. قال الله تبارك وتعالى: نصيبا مفروضا، مفروضا أي مقدرا مقطوعا، نصيبا مفروضا أي مقدرا مقطوعا. قال الشيخ ابن عثيمين: وأما علم الفرائض يعني في الاصطلاح فهو العلم بقسمة المواريث. علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث، وهو نوعان، هذا العلم نوعان: شرعي وفني. فالشرعي يكون بمعرفة هذه الأحكام: البنت لها كذا، والأخت لها كذا، والزوج له كذا، هذا الشرعي. وأما الفني فهو يتعلق بعلم الحساب، يتعلق بعلم الحساب، وهو سهل. علم الحساب يعني خاصة الحساب الحديث يعني أسهل مما كان عليه الفقهاء. وأما حكم تعلم هذا العلم فهو فرض على الكفاية، فلا بد أن يكون في الأمة من يكون على علم بهذا العلم. طيب، النقطة التي بعد ذلك أيها الإخوة: التركة. ما هي عناصر التركة؟ يعني عندما ميت يموت وترك تركة، فماذا يدخل في هذه التركة؟ فنريد أن نعرف الآن عناصر التركة. هناك خلاف كبير بين العلماء في تحديد يعني عناصر التركة، ولكننا نكتفي يعني بقول الجمهور في هذا. تقول: اتفق العلماء على أشياء تدخل في التركة، واتفقوا على أشياء لا تدخل، واختلفوا في أشياء. إذن هم اتفقوا على أشياء أن هذا داخل في التركة، واتفقوا على أشياء أنها لا تدخل، واختلفوا في أشياء تدخل أو لا تدخل. فمما اتفقوا عليه: الأموال هذه تدخل في التركة بالاتفاق، فكل ما هو مال فهو داخل في التركة. الشيء الثاني: الحقوق المالية للمتوفى التي تكون في ذمة الغير، الحقوق المالية للمتوفى والتي تكون في ذمة الغير. فإذا عندنا الأموال عندنا الحقوق المالية. طيب الشيء الثالث الذي اتفقوا عليه الحقوق العينية التي ليست في ذاتها أموالا، حقوق عينية مثل حق المرور، يعني أنت لك أرض معينة لا تصل إليها إلا بالمرور في أرض جارك، فهذا يسمى حق المرور، فهذا داخل في التركة، حق المرور. حق المجرى، أرضك لا يصلها الماء إلا بأن تشق نهرا في أرض صاحبك، هذا يسمى حق المجرى، فإذا هذا أيضا يدخل في التركة، فهذه تسمى حقوق عينية. فإذا هذه الثلاثة اتفق عليها الفقهاء، الأموال والحقوق المالية والحقوق العينية. طيب الأشياء التي اتفقوا على أنها لا تدخل في التركة، الأشياء التي اتفقوا على أنها لا تدخل في التركة، تقول هذه هي الحقوق الشخصية المحضة. شو معنى حقوق شخصية؟ ها؟ يعني لا تكون إلا للشخص نفسه، لا تنتقل إلى غيره، هذا معنى حقوق شخصية، مثل الحق في الوظيفة والحق في تطليق الزوجة، هذه حقوق شخصية لا تدخل في التركة. إنسان موظف مثلا مات، ما يأتي ابنه ويقول أنا لي حق في هذه الوظيفة، لأن هذا حق إيش؟ حق شخص. فهذه مما اتفقوا على أنها لا تدخل في التركة. تقول أما الأشياء التي اختلفوا فيها تدخل أو لا تدخل، حق تطليق الزوجة مثلا، وأما الأشياء التي اختلفوا فيها فهي الحقوق الشخصية ذات الشبه بالمال، وأما هذا الذي ذكرناه إيش؟ ها؟ حقوق شخصية محضة. وأما التي اختلفوا فيها الحقوق الشخصية ذات الشبه بالمال. طيب وإذا كانت ذات الشبه بالمال فإذا هي إيش؟ تلتحق بالإيش؟ تلتحق بالماء، تلتحق بالماء. وهذا أيها الإخوة مثل حق الشفعة، حق الشفعة هذا حق شخصي لكنه فيه شبه بالماء، لأنه بحق الشفعة تحوز ما لن يكون لك فيه منفعة ومصلحة، فهذا حق شخصي له شبه بالمال، حق الشفعة. طيب وأيضا من الأشياء التي اختلفوا فيها المنافع، المنافع مثل شو المنافع؟ طبعا هي ما يعني مش كل المنافع، في منافع واضحة، المنافع المتعلقة بالمال فطبعا هذه داخلة، يعني إنسان عنده دار ومات عن دار فورثته يملكون، ها يملكون الدار وإيش ومنفعتها، لكننا أردنا بالمنافع هنا يعني في بعض الحالات، تقول المنافع في بعض الحالات مثل شو؟ شخص استأجر بيتا مثلا لمدة 5 سنوات، شخص استأجر بيتا لمدة 5 سنوات ثم مات بعد 2 سنين، فكم بقي له من المنفعة؟ 3 سنوات، فهل هذه تدخل في جملة التركة أو لا؟ فهذه مما اختلفوا فيه. فإذا يمكن الآن أن نجمل العناصر المكونة للتركة من خلال هذا العرض، فنقول الأموال والحقوق المالية هذه التي اتفقوا عليها، والحقوق العينية كحق المرور وحق المجرى، والحقوق الشخصية ذات الشبه بالمال كحق الشفعة، والمنافع كبقية عقد إيجار. فإذا هذه خمسة أشياء يعني هي عناصر التركة، وما كان مثلها يعني يضم إليها، وما كان مثلها يضم إليها. فكل ما كان أيها الإخوة له تعلق بالمال يعني كان شيء مالي، فإذا هذا يدخل في التركة، يدخل في التركة. طيب، النقطة التي بعد ذلك، الحقوق المتعلقة بالتركة. التركة هذه قبل التقسيم هناك حقوق متعلقة بها، ونحن نرتبها حسب ترتيب الجمهور، حسب ترتيب جمهور العلماء. فإذا هذه حقوق مرتبة، الأولى فالذي أقل منه. فأول شيء الديون العينية، الديون العينية، إنسان له دين، له دين معين، فإذا هذا لا بد من تقديمه على كل الحقوق المتعلقة بالتركة. الشيء الثاني حق التجهيز، حق التجهيز، وما أحسن هذا الترتيب عند الجمهور أيها الإخوة، حق التجهيز. مع أنه واحد يقول كيف حق التجهيز، المفروض يكون قبل الحقوق العينية، نقول لا، إذا جعلنا حق التجهيز هو أول شيء، واستغرق التجهيز يعني تركة الميت، فيكون كأن الذين لهم الديون العينية هم الذين إيش؟ هم الذين جهزوا. فإذا ما أحسن هذا التقديم، ناول شيء الديون العينية بعينها، فهذه تقضى أول ما تقضى، بعدين حق التجهيز. الثالث الديون المرسلة، الديون المرسلة، طيب بالنسبة للدين العيني هو الدين الذي وثق برهن مثلا، هذا يسمى دين عيني، هو الدين الذي وثق برهن، يعني مثلا إنسان اقترض من إنسان وأخذ رهن، فهو أولى الناس بأن يأخذ يعني حقه من هذا الإيش، من هذا الرهن، هذا يسمى دين إيش، دين عيني الموثق برهن. تقول أما الديون المرسلة فهي الغير موثقة، هي الغير موثقة، فهذا يسمى دين إيش، دين مرسل. تقول ويدخل في الديون المرسلة دين الله من الزكاة والكفارات وحجة الإسلام وغير ذلك، فهذه تدخل في الديون ليش؟ في الديون المرسلة. فإذا أول ما نقدم الديون العينية، بعدين حق التجهيز، بعدين الديون المرسلة، سواء كانت دينا لآدم أو دينا لله عز وجل. ما هو الفرق بين العين والمرسل؟ العين هو الدين الموثق برهن، وأما المرسل هو غير ليش؟ غير الموثق. رابعا الوصايا، رابعا الوصايا، ثم أخيرا الميراث. فإذا هذه الحقوق المتعلقة بالتركة وهي خمس: الديون العينية، حق التجهيز، الديون المرسلة، الوصايا، الميراث. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة. طيب، تقول ملحوظة فيما يتعلق بالديون الحالة والديون المؤجلة، وهذا لعلما ذكرناه من قبل، الديون الحالة والديون الايش المؤجلة. فالديون الحالة لا إشكال فيها، الديون الحالة يعني الورثة مطالبون بها الآن. طيب والديون المؤجلة، هل الديون المؤجلة تصبح حالة بالموت ولا تبقى على تأجيلها؟ الديون المؤجلة هل تصبح حالة بالموت أو تبقى على تأجيلها؟ فعند جمهور العلماء أن الأجل يسقط بالموت وتصبح هذه الديون حالة، ولعل هذا هو الأقرب أيها الإخوة، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه يعني كأن في شرط ضمني أن التأجيل يعني إذا كان إيش؟ إذا كان حيا، ها؟ الميت استدان لمدة سنة، لمدة سنة يعني إيش؟ ها؟ لمدة سنة يعني إيش؟ يعني إذا كان حيا، يعني أجلتك أنت لمدة سنة إذا كنت حيا، فإذا جاءه الموت فيكون يعني أسقط هذا الأجل. كيف؟ تجهيز الميت، ايه الكفن والحفر، طبعا التجهيز الشرعي، اما اذا راحوا سووا له هذا جابوا له مقرئ بكم 1040 والذكرى السنوية وغيره، طبعا على كله ما يجوز. العجيب انك تجد يعني بعض الناس يكون المسؤول عن التجهيز يعني هو مثلا كبير اولاده، ويكون هذا على حساب الصغار وعلى حساب النساء، وهم ربما لا يوفقون على هذا. اي سؤالك يا بدر؟ شو أول شيء، هذا الدين لمن؟ للميت ولا على الميت؟ أما طبعا لو كان للميت فالأجل باق، إذا كان الدين للميت طبعا الأجل باقي، لأن اللي عليه الدين لا زال حيا. نعم. الورثة، الورثة هم الذين يسددون جميع الدين. طبعا الدائن إذا وافق لا بأس، لكن إذا طالب فله الحق. وأما كيف يسددون؟ يبيعون شيء من العمارة. طبعا هو الافضل لهم، لكن المدين او اقصد الدائن، اقصد الدائن، الدائن حقه هذا، لا العقد شوفي على ان بافتراض ان الميت حي، هم لو وضعوا هذا الشرط، لو وضعوا هذا الشرط مثلا، خلينا وضعوا هذا الشرط ان هذه المده تبقى حتى ولو مات الطرف الاخر، فإذا هذا لهم شرطه. إذا ما ذكر فإذا هذا على قول الجمهور أن تصبح هذه الديون حالة بالموت. لا، ومن ناحية يعني الآخر هذا يعني إذا كان عليه دين حال، فالمراد أن هذا الذي يعذب عليه إذا كان الدين حاله، أما إذا كان الدين مؤجل فطبعا ما نجزم بأنه يعذب من أجل هذا. أيوة نعم. النقطة التي بعد ذلك أيها الإخوة، قال الشيخ هنا عبرة وعظة، قال: وتأمل يا أخي، الشيخ ابن عثيمين يقول: فالمال الذي تجمعه إذا مت إلى من يذهب؟ يذهب إلى أشياء ضرورية للتجهيز، أو غرامات ديون عليك أو لغيرك، فمالك حقيقة هو ما قدمته في حياتك تقربا إلى الله عز وجل، وأما ما خلفته فليس لك. إذن هذه عبرة وعظة نستفيدها من هذا الباب من الفقه. طيب، نقطة أخرى: أسباب الميراث. أسباب الميراث، فأسباب الميراث ثلاثة، وسيأتينا أيضا أن الموانع، موانع الميراث ثلاثة، وأن أقسام الورثة ثلاثة، حتى قال الشيخ هنا: وهذا العلم يمكن أن نقول ثلاثي، علم ثلاثي، أسبابه ثلاثة، وموانعه ثلاثة، وشروطه ثلاثة، وأقسام الميراث به ثلاثة. فإذا أسباب الميراث يعني ثلاثة، كما قال الرحبي: وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فإذا أسباب الميراث: النكاح الزوجية يعني، والنسب، وهو الولادة، فتشترك أنت وإنسان في صلب أو في رحم، تشترك أنت وهو في رحم يعني من جهة الأم، وفي صلب يعني من جهة الإيش؟ من جهة الأب. فإذا هذا معنى النسب، أن تشترك معه في صلب أو في رحم، صلبكم واحد أو رحمكم واحدة، هذا هو النسب. وأما الولاء فهو الذي يكون بين المعتق والمعتق، فلما كان للمعتق نعمة على المعتق فقضى الله تبارك وتعالى أن هذا المعتق إذا مات ولم يكن له وارث فإنه يرثه من معتقه، فهذا يسمى الولاء. وهذا الولاء أيها الإخوة يسمى عصبة سببية، يسمى عصبة إيش؟ سببية، تفريقا بينه وبين العصبة النسبية. العصبة النسبية اللي هي عصبة الصلب، أصولك وفروعك وحواشيك، فهذه تسمى عصبة إيش؟ عصبة نسبية. فإذا العصوبة أربع جهات، العصوبة أربع جهات: أصولك، آباؤك وأجدادك الذين أنت خرجت منهم، وفروعك أولادك وأولادهم الذكور، وإخوانك وأبناؤهم الذكور، وأعمامك وأبناؤهم الذكور. فالعصبية النسبية أو العصبة النسبية لا بد أن يكونوا كلهم إيش؟ ذكور. فهؤلاء عصبة نسبية. فإذا عندنا عصبة نسبية وعصبة سببية. العصبة السببية الولاء، وأما العصبة النسبية آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأبناؤهم الذكور، وأعمامك وإخوانهم وأبناؤهم الذكور، هذه تسمى إيش؟ عصبة نسبية، والولاء عصبة سببية. طيب، النكاح يارث به الزوج والزوجة، فالزوج والزوجة يتوارثان بالنكاح، وهذا النكاح لا بد أن يكون عقدا صحيحا، لا بد عقد النكاح يكون عقدا صحيحا، وسواء تم الدخول أو لم يتم، فهذا بمجرد العقد حصل يصبح بينهما توارث بين الزوجين بمجرد العقد. فإذا يتم التوارث بين الزوجين بمجرد العقد، ولا بد أن يكون العقد صحيحا هذا النكاح. طيب، ماذا لو طلق زوجته؟ هل يكون بينهما توارث؟ أنا نذكر لكم سطور حتى ما تملوا من هذا. فتقول إذا كان الطلاق رجعيا فإذا لا زال العقد باقي، لا زال العقد باقيا إذا كان الطلاق رجعيا، فإذا بينهما توارث. وأما إذا كان الطلاق بائنا فنفرق بين حالتين، هل هو طلقها بائنا في حال صحته أو في حال مرضه؟ فإن كان في حال صحته انتفى التوارث، وإن كان في حال مرضه فيبقى الميراث، لأن هذا يسمى طلاق الفار، يسمى طلاق ليش؟ الفار، هو طلقها في مرض موته حتى طلقها بائنا حتى يحرمها من الميراث. طلاق الفار هذا أيها الإخوة يعني راجع لهذه المسألة الفتاوى المجلد 31 369، وطبعا ذكر الشيخ فصل المسألة وخلص أنها أن الميراث باق، وذلك نعم يقول الشيخ ورثته أيضا عند جماهير أمة الإسلام ولا يعرف فيه خلاف عن أحد من الصحابة، قال هذا لا يعرف فيه خلاف عن أحد من الصحابة، فقد شاور عثمان الصحابة في ذلك ثم قضى بتوريثها. قال وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير، فإذا لم يظهر هذا الخلاف بين الصحابة إلا في خلافة ابن الزبير. قال وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد، نعم. إذن هذا بالنسبة لي بالنسبة للنكاح. وأيضا يعني مما يدل على هذا أيضا ما جاء في الإرواء برقم 1721 و1722، قد روى أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته بائنا وهو مريض، فقضى عثمان بن عفان بتوريثها بعد انقضاء عدتها. هذا في الإرواء، هذا الذي ذكرناه الآن، عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته بائنا وهو مريض فقضى عثمان بن عفان بتوريثها بعد انقضاء عدتها. وأما الذي جاء عن ابن الزبير كما في الإرواء 1724 قال لا ترث مبتوتة، قال لا ترث مبتوتة، فنقول كما قال شيخ الإسلام حصل الإجماع قبل أن يبلغ ابن الزبير درجة الإيش؟ الاجتهاد. فإذا هذا هو السبب الأول، النكاح. سبحان الله، نحن لو تأملنا في أسباب الميراث يعني تجد فيها النصرة والمودة، فإذا حصل ارتباط بينك وبين إنسان بمثل هذه الارتباطات فمن أولى الناس به وبميراثه؟ هذا الذي حصل بينه وبينه ارتباط، فبين الزوج وزوجته ارتباط فكانت ترثه وهو يرثها. النسب هذا من أقوى الروابط، فيتم التوارث بينهم. فإذا هذا النسب، قال هذا النسب سببه الولادة، وهذه رابطة تربط الشخص بأصوله وفروعه وحواشيه. فإذا ربطت النسب تربطك بأصولك وفروعك وحواشيك. بأصولك وفروعك وحواشيك، وهؤلاء يسمون العصبة الذكور الذين يتحملون الدية عن الإنسان إذا قتل قتل خطأ، فالدية عليهم. فلما كانت الدية عليهم فهم أولى الناس بإيش؟ بميراثه بعض أصحاب الفروض، وهكذا. كل شيء محتاج بين أسرار. ديننا هذا يعني قائم على كل ما فيه صلاح لبني آدم، فلا بد من بيان هذه الحكمة. يعني ما يكفي في هذا الزمان الذي تفتحت في عقول الناس أن يقتصر الإنسان على معرفة الأحكام هكذا مجردة. الإنسان يحاول أن يعني يعرف أسرار الأحكام الشرعية، حتى يعني الناس يزدادون إيمانا بالله عز وجل، وهؤلاء الكفرة يدخلون في دين الإسلام وهكذا. فإذا مرابطة النسب تربط الشخص بوصوله وفروعه وحواشيه. تقول هؤلاء الذين يرثون بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام. يعني من بينك وبينه نسب فهذا إما أن يكون صاحب فرض، وإما أن يكون عصبة، وإما أن يكون من ذوي الأرحام. أصحاب الفروض من هم؟ عندك في الورقة هذا أصحاب الفروض هذا 12 واحد، لكن نحن نعني بأصحاب الفروض من جهة الإيش؟ نحن نتكلم الآن عن الإيش؟ عن النسب. فإذا قلنا أصحاب فروض يعني من جهة النسب، كم واحد من جهة النسب؟ أصحاب الفروض كلهم كم؟ 12. خرج منهم الزوج والزوجة من جهة النكاح، فإذا يبقى 10 من جهة النسب. هؤلاء أصحاب فروض: الأم والجد والأخ الأم والأخت الأم والأب والجد والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء هم أصحاب الفروض من جهة النسب. طيب، فإذا هؤلاء أصحاب الفروض. القسم الثاني العصبة. والعصبة لها أربع جهات. العصبة نعني بالعصبة العصبة ليش؟ ها؟ العصبة ليش؟ النسبية. وما هي العصبة السببية؟ الولاء. أحسنت، لازم نعيد. فإذا العصبة النسبية لها أربع جهات: الأبوة، البنوة، الأخوة، العمومة. وكيف ترتيبها؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، هكذا بالترتيب. البنوة مقدمة على الأبوة، مقدمة على الأخوة، مقدمة على العمومة. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. تقول والعصبة السببية لا بد أن يكونوا ذكورا. لا بد أن يكونوا ذكور. بنت عمك مثلا ما لها دخل في العصبات، أما ابن عمك نعم. وشو السر مع أن بنت عمك وابن عمك في نفس المنزل؟ نقول لأن هؤلاء عصبة. أنت عندما تستصرخ أغيثوني من؟ يخرج ابن عمك فينصرك، أما بنت عمك قاعدة في البيت. فإذا هذه كلها أحكام معللة لأنها من لدن حكيم عليم. فإذا العصبة لابد أن يكونوا من الذكور. القسم الثالث في النسب، لا لازلنا في النسب الآن. نقولنا النسب ها إما أصحاب فروض وإما عصبات، ها القسم الثالث منهم إيش؟ ذو الأرحام. من هم ذو الأرحام؟ سهل، إذا كانت الخاء نقطة من فوق والجيم نقطة من تحت، فإذا الحالة من فوق ولا من تحت. فإذا ذو الأرحام من هم؟ الذين ليسوا أصحاب الفروض ولا الإيش ولا العصبات. طلع أصحاب الفروض، طلع الأقارب الذين هم أصحاب الفروض، طلع الأقارب الذين هم عصبة، أي قريب يبقى هذا من ذوي الإيش؟ هذا من ذوي الأرحام. أي قريب يبقى فهذا من ذوي الأرحام. السبب الثالث الولاء. السبب الثالث الولاء، ونعني بالولاء ولاء العتق، ليس ولاء الموالاة، ليس ولاء الموالاة، ولاء العتق الذي ذكرناه. فإذا اعتق سيد عبده ولم يكن لهذا العبد وارثا من أقاربه، فأولى الناس به الذي اعتقه، أولى الناس به الذي اعتقه، فهذا يسمى ولاء الإيش؟ ولاء العتق. يقابله ولاء الإيش؟ ولاء الموالاة. وهذا نسخ أيها الإخوة، ولاء الموالاة هذا نسخ، وهو قول الله تبارك وتعالى والذين عقدت أيمانكم. هذا كان يكون في العرب، أنت بتروح تعقد عقد موالاة بينك وبين إنسان فهو يكون أحق الناس بميراثك، فهذا نسخه الله تبارك وتعالى. فهذه أسباب الميراث، ونقف عند شروط الميراث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.